لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ بينا أن فقه البخاري في تراجمه، وأنه إذا علقت ترجمة أي أوردها بصيغة الاستفهام يكون الأمر فيه على الاحتمالية أو على أنه لم يقطع فيه بشيء برأي قاطع. هذا الغالب، الغالب أنه يرى أن المسألة تحتمل الوجهين. فقوله هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه، معلوم أن دم الحيض نجس بالاتفاق، دم الحيض دم نجس بالاتفاق، وربنا يقول في كتابه الكريم: وثيابك فطهر، مع العلم أن قوله تعالى وثيابك فطهر للمفسرين فيه عدة أقوال، أحد هذه الأقوال تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهرها من النجاسات والقاذورات، أو قول آخر طهر نفسك من الغدر والخيانة، وقول ثالث طهرها من الذنوب والآثام. وأورد في هذه الأبواب قول الشاعر: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست، ولا من غدرة أتقنع. الشاهد أن أحد الوجوه في تفسير قوله تعالى وثيابك فطهر، طهر ثوبك من القاذورات، فكان هذا أمرا عاما شاملا الصلاة وغيرها، شاملا تطهير الثوب في الصلاة وفي غير الصلاة، إلا أن الصلاة من باب أولى، لأن الله قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الشاهد من هذا الباب أن هناك ما يمنع المرأة من الصلاة في ثوب حيضتها، ألا وهو ما ذكر من قوله تعالى وثيابك فطهر. أما ما الذي يجوز لها فلنقرأ ما أورده البخاري، لكن الآن عندنا أصول أن المصلي عليه أن يطهر ثيابه التي يصلي فيها، من الآية الكريمة وثيابك فطهر، قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها، أي فعلت بريقها. فالقول أحيانا يطلق على الفعل، قال فلان برجله، فعل برجله، قال فلان بيده، أي فعل بيده، قالت بريقها، أي فعلت بريقها. قالت بريقها فقطعته بظفرها، يعني تدخل عليه ثم تذوبه ثم تحكه بظفرها حتى يتحلل. قد يقول قائل هذا فيه بيان جواز هذا الصنيع، ولكن لآخر أن يقول هذا محله عند الاضطرار، هذا محله عند الاضطرار إذا لم يكن لها إلا هو، ذلك لأنها قالت ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد، ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه. أحيانا نرى في بعض الأحاديث كحديث أم سلمة فأخذت ثوب حيضتي، فكيف يجمع بين قول عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد وبينما روي عن أم سلمة من أنها قالت فأخذت ثياب حيضتي؟ فالجواب أن هذا لعله كان في زمن والآخر في زمن آخر، وسع الله فيه على المسلمين، والحديث يدل على قلة حال المسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقوا في حديث جابر أو كلكم له ثوبان لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوب الواحد قطعة واحدة، فقال أو كلكم له ثوبان؟ فهذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الحديث، فيصلح إيراد هذا الحديث في أبواب الزهد، يصلح في أبواب من أي باب؟ ما كان عليه أصحاب النبي من قلة الثياب، وقلة الثياب. لكن شاهدنا هنا الذي يتعلق بأبواب الطهارة، إذا كان للشخص ثوب نظيف يتخذه للصلاة فهو حسن، وقد ورد في الباب حديث في سنده ضعف قريب ألا وهو ما على أحدكم أن يتخذ لجمعته ثوبا غير ثوب مهنته، إذا كنت حدادا نجارا سماكا بقالا كن لك ثوب نظيف مخصص للجمعة، هذا أنه لم يكن في وسعك هذا فحينئذ قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. إذن كيف نخلص بالحكم الآن؟ ما الحكم الآن في مسألة صلاة المرأة في ثوب حاضت فيه؟ وسن لها أن تغسله في الجملة، إذا غسلت مكان الدم فهو حسن، إذا لم يوجد ماء، أنتم تعرفون أن حال الماء كان عندهم من الأهمية بمكان، الماء كان عندهم يعني نفع عظيم جدا وكان نادرا، فإذا لم يكن ماء تفلته بريقها وقصعته بظفرها وتركته وأزالت قدر الاستطاعة ثم صلت، لكن لو كان عندها ثوبان أولى أن تجعل لصلاتها ثوبا غير ثوب حيضتها. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، هذا على الاستحباب، هذا على الاستحباب، وشرعا الرجل مسؤول عن إحضار الطيب لزوجته، يشتري لها ما تحتاج إليه، إذا كان شعرها سيتساقط مثلا يأتيها بزيت شعر، إذا كانت تتطهر من حيضتها بصابون يشتري لها الصابون ونحو ذلك. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد فيه يقول القائل: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، فأي امرأة مات لها ميت لا يجوز لها أن تحد عليه فوق ثلاث ليال، لكن إذا كان الميت زوجا يجب عليها وجوبا أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، اللهم إلا إذا كانت حاملا، إلا إذا كانت حاملا. فنلخص مسألة زمن الإحداد على الأموات فيما يلي: أولا، لا يجوز لامرأة أن تحد على ميت، أي ميت كان، على أب، أخ، ابن، أم، أخت، صديقة، صديق، إلا ثلاث ليال فقط، وثلاث ليال ليست على الإيجاب، ليست على الإيجاب. لكن إذا مات زوجها حدت عليه أربعة أشهر وعشر إيجابا. مفهوم يا إخوان؟ هذا بالنسبة للزمن. إلا الحامل، إذا مات زوجها الآن مثلا وهي حامل في شهرها التاسع وولدت فور وفاة زوجها بساعة، حلت للخطاب ولا يلزمها أن تنتظر انقضاء العدة التي هي أربعة أشهر وعشر، لأن الله قال: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأيضا حديث أبي السنابل بن بعكك في هذا الباب يوضح المراد إيضاحا تاما. فتقدم رجل يقال له، أو كانت هناك امرأة يقال لها سبيعة الأسلمية، قالوا لها سبيعة الأسلمية كانت حاملا فمات زوجها، فما لبست أن وضعت، فلما وضعت اكتحلت واختضبت، يعني تحنت وتجملت للخطاب. دخل عليها أبو السنابل ابن بعكك يخطبها، أبت. قال لها أبو السنابل: ما لك أراك تجملت؟ والله إنك لا تحلين للخطاب الآن، إنما هي أربعة أشهر وعشرة. فحملت ثيابها وانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقصت عليه ما قاله أبو السنابل ابن بعكك، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنك حللت حين وضعت؟ فرخص لها الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صنعت، ورخص لها في النكاح. هذا باختصار بالنسبة لزمن الحادة. بالنسبة للحادة هذه، بالنسبة للحادة التي مات زوجها أو التي حادة عموما لا تمس طيبا، لا تمس طيبا. أنا أصلا معنى الحادة الممتنعة، الحادة الممتنعة فلا تمس طيبا، إلا أن الحادة إذا كانت حائضا رخص لها في شيء من الطيب عند الارتسال من المحيض تطيب به المحل كما سيأتي في الحديث. قال: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كث أظفار. النبذة الشيء اليسير، كث أظفار هذا نوع من أنواع الطيب باختصار. حين قال كث ظفار أو كث أظفار هو نوع من أنواع الطيب كان معلوما لديهم، أرخص لهم في شيء يسير لدفع ماذا؟ لدفع الضرر، لدفع الأذى. فإذا كان قد رخص للحائض التي هي حادة في استعمال شيء من الطيب، فمن باب أولى الحائض التي ليست حادة استحب لها أن تتطيب، استحب لها أن تتطيب عند اغتسالها من المحيض. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أثناء صحيح مسلم: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت المرأة: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: تطهري. سبحان الله، تطهري. قالت: كيف أتطهر؟ فجذبتها عائشة وعلمتها، قالت: تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. واضح يا أخوة؟ قالت: قد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كث أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال: وراه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. واضح الحديث. إذن يصح إيراده في أي باب؟ يصح إيراده في أبواب الزينة. من أي ناحية؟ طيب. ويصح إيراده في أبواب الجنائز، أبواب الإحداث، إيراده في أبواب الطهارة، إيراده في أبواب الحيض. واضح. باب تلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض. أما هل يلزم أن تغسل المرأة نفسها من الداخل؟ ما ورد نص صريح يفيد هذا التكلم، إنما الأمر على ما ورد في حديث الرسول. قال البخاري رحمه الله: وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة؟ فرصة قطعة، فرصة ممسكة، فرصة من كرسف ممسكة. شوف هذه اللفظة، الجملة كلها بالنسبة لنا تكاد تكون بالنسبة لنا أعجمية، لكن إذا فسرت خذي فرصة وقلنا من كرسف ممسكة، الفرصة القطعة، الكرسف القطن، الممسكة التي عليها مسك، لكن ليس هنا الكرسي، لكن في حديث الآخر من الصحابة قالت إني أستحاض فلا أطهر، قال أنعت لك الكرسف، قال أنعت لك الكرسف. ما معنى أنعت لك الكرسف؟ أصف لك القطن، يعني واحدة بتشتكي للرسول بتقول إني أستحاض حيضة شديدة فلا أطهر، قال أنعت لك الكرسف، يعني أصف لك أن تأتي بقطن تسد به المحل أو توقف به الدم. هذا معنى الكلام. قالت وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم؟ قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية. هل يجوز نسبة الرجل لأمه؟ عيسى بن مريم قياسك غير سوي، قياسك غير، يعني نعم، يعني يجوز أن أجيك باسمك يا ابن فلانة ترضى كده؟ سنبه اذكر فقه المسألة مستوفى. أخوك يقول لا يجوز إذا كان المقصود التعريض بالزنا، غفر الله لك. الأول تأتي بصلب المسألة وبعد من الحواشي الرفيعة هذه التي مظنة التهمات وطعون في آخر تحفظات، قل الأكل يجوز إذا كان مشهورا بذلك. ألا تعطي حكما أوليا تقول فيه إن الأصل أن يدعى الرجل لأبيه لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم، ولأن النبي قال أنا ابن عبد المطلب، ولأن الصحابة جلهم عرف بأبيه، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، هذا الأصل، هذا الأصل. بعد أن تؤصل الأصل تتجه إلى الاستثناءات، بعد الاستثناءات تتجه إلى التحفظات، تخرج الحكم في هذه الطريقة المنظمة المرتبة. أما تصدر الحكم القول لا يجوز إذا كان تعريضا بالزنا، ما هو جواب على سؤالي وائل؟ ما عيدناه منك. نرجع فنقول لخصنا يا وائل، لا حرمنا الله منك. الأصل أن تدعى المرأة لأبيها. أما دعوة المرأة صفية زغلول دفاع والغلط، لا يجوز، لا يجوز أن تدعوها باسم زوجها، تنتبه إلى زوجها، ولا جهن السادات، ولا كل هذا جائز، كله لا يجوز أصلا. أبوها ليس السادات. نقول الأصل دعاء الرجل إلى أبيه ودعاء المرأة إلى أبيها، ومريم ابنة عمران، والأصول كلها تشهد لها. الاستثناءات، يجوز لرجل أن ينسب إلى أمه في أحوال إذا كان قد اشتهر بذلك ولا يتضايق من ذلك. عبد الله ابن أم مكتوم، ابن أم عبد الذي هو عبد الله ابن مسعود، ابن اللطبية، هذه حال، حال أخرى هي عند الانتفاء، عند الملاعنة وانتفاء الرجل من نسب ولده إليه، وتمت الملاعنة وتم الفراق، فينسب في هذه الحالة إلى أمه، ينسب في هذه الحالة إلى أمه. هناك نرجع عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، أنا خطى عليها مسك، فلتحضر النساء استعمال المسك الأبيض، المسك الأبيض يضر بالجروح، المسك الأبيض يضر بالجروح، تنتبه له المرأة بس. فتطهري بها، قالت كيف أتطهر، قال تطهري بها، قالت كيف، قال سبحان الله تطهري، قالت فاجتبستها إلي، عائشة تقول فقلت تتبعي بها أثر الدم، تتبعي بها أثر الدم. واضح يا أخي. فيه أيضا في الحديث من الفقه أن الرجل لا يسترسل مع المرأة فيما يخل بالحياء ويقدس الحياء، مع أن قائلا قد يقول المقام مقام تعليم، مقام مقام تعليم، وهي تسأل كيف أتطهر، ومع ذلك لم يسترسل معها الرسول ما دام الأمر ممكن أن يقضى عن طريق النساء. عائشة جذبتها، قالت لها تعالي، وعلمتها كيف تتطهر. واضح يا أخوة؟ لأن حام ممكن واحد يقول لك الله لا يستحي من الحق ويجلس يفصل، وما أقبح ما كتبه الإسلامبولي في كتابه صحفة العروسين، كلام في غاية القبح ولا يسوغ أن يقرأ. فأمور أمرها متروك إلى النساء، والنساء يعلمنها فيما بينهن. باب غسل المحيض. قال حدثنا مسلم، مسلم ليس هو الإمام مسلم، الإمام مسلم تلميذ البخاري، لكن هذا مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي كما يقولون. حدثنا وهيب، حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض؟ قال خذي فرصة ممسكة فتوضي ثلاثا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه أو قال توضي بها، فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة قالت أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت وففعلت. قالت فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. الشاهد قول الرسول انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك، فهذا وجه التبويب انتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. فنستفيد بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.